نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: جلسة غدا لانتخاب رئيس للجمهورية والكتل النيابية تتجه للمشاركة. سعر الدولار الرسمي 15,000 ليرة اعتبارا من نهاية تشرين الأول. وزير الطاقة الإسرائيلية: مفاوضات الحدود البحرية ستحمي أمن إسرائيل والمصالح الاقتصادية. استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 7 قتلى في قصف إيراني على أقليم كردستان العراقي. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى المجلس النيابي بعد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الساعة 11 من قبل ظهر غدا الخميس. وعشية الجلسة باشرت الكتل النيابية استشاراتها وتوسعت رقعة المشاورات على أكثر من مستوى، وبات واضحا حتى الساعة أن الكتل النيابية ستشارك في الجلسة الرئاسية غدا من دون أن تتظهر حتى الساعة أسماء المرشحين. تكتل لبنان القوي يعقد في هذه الأثناء اجتماعا يتناول فيه الاستحقاق الرئاسي مع التأكيد على المشاركة في الجلسة. كتلة الجمهورية القوية تتجه للمشاركة في الجلسة أيضا، كذلك سيشارك نواب قوى التغيير على أن يتخذوا القرار النهائي حول اسم المرشح مساء اليوم. وفي هذا السياق غرد النائب ميشيل دويه على تويتر قائلا: سنشارك وننتخب. مصادر كتلة الوفاء للمقاومة أكدت مشاركتها أيضا في الجلسة آملة اكتمال النصاب. أما حركة أمل فقررت المشاركة حكما، وأشارت أن جلسة الغد هي بمثابة إشارة انطلاقا للاستحقاق الرئاسي. تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم 6 نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم 3 نواب سنة اتفقا على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي. كتلة الكتائب تتجه أيضا إلى المشاركة مع استمرار الاتصالات مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم. كتلة اللقاء الديمقراطي تعقد اجتماعا هذا المساء للبحث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا وحول الاسم الذي سيتم دعمه. أما كتلة المشاريع فأصدرت بيانا أعلنت فيه أن عضوي الكتلة النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي سيشاركان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما ستشارك كتلة نواب الأرمن في الجلسة وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت إذا اكتمل النصاب. نواب التكتل الوطني المستقل فريد الخازن، ويليام توق، ميشيل المر وتوني فرنجية سيشاركون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا أيضا. أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح لوكالة رويترز أن مصرف لبنان سيتبنى سعر صرف رسمي قدره 15,000 ليرة للدولار بدلا من 1507 ليرات، لافتا إلى أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية تشرين الأول. وأشار الخليل إلى أن هذه الخطوة هي نحو توحيد أسعار الصرف العديدة في البلاد. وفي بيان صادر عن وزارة المالية أشارت الوزارة أنه بعدما أقر مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022 حيث اعتمد سعر صرف 15,000 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، وبعدما بات من الملح تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدديته على المالية العامة، وذلك تقليصا للعجز وتأمينا للاستقرار المالي، وبما أن السير بخطة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأمريكي على أساس 1507 ليرات لبنانية إجراء تصحيحيا لابد منه، وعليه، وكخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجيا، تم الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15,000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أمريكي، عملا بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني، على سبيل المثال القروض السكنية، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظم على سعر الصرف الجديد المعتمد، على أن يطبق هذا الإجراء اعتبارا من الأول من تشرين الثاني 2022. أشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين لحرار في حديث مع إذاعة يديعوت أحرونوت إلى أن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان والتي توشك على الانتهاء ستحمي أمن إسرائيل والمصالح الاقتصادية، وعبرت عن أملها في أن نتوصل إلى اتفاق قريبا. وفي سؤال عما إذا كان هناك خوف من أن يحاول حزب الله القيام باستفزازات قبل التوقيع ببضعة أيام، وعما إذا كان هناك استعداد لمثل هذا الاحتمال، أوضحت أن كل من مجلس الوزراء وقوات الأمن على استعداد لأي احتمال، لافتة أنه إذا حدث شيء كهذا سترد إسرائيل بكل قوتها. كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة أن الرئيس عون أبلغه أن ملف الغاز والنفط يسير في تطور جيد، وأن الحكومة ستتشكل في نهاية المطاف، مما سيساهم في استقرار المؤسسات. كما لفت بيرم إلى أنه تم إنجاز مشروع قانون مرتبط بإرساء معاش تقاعدي لموظفي القطاع العام أصبح بعهدة اللجان النيابية.
أكد لي أن ملف الغاز والنفط هو على السكة الصحيحة، يسير بتطور كتير جيد إن شاء الله، ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل، وهذا من شأنه أن ينقلنا إلى موقع استراتيجي مهم جدا.
في السرايا الحكومية استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير الصين في لبنان بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ورئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر، وتم البحث في موضوع الهبة الصينية التي تعنى بتأمين الطاقة الشمسية لهيئة أوجيرو وتبلغ نحو 8 ملايين دولار. التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وجرى عرض لآخر المستجدات على رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان. وحضر اللقاء النائبان نديم الجميل والياس حنكش، وجرى خلاله التأكيد على وجود رغبة لدى المجتمعين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية، وهذا يتطلب أن يستعيد لبنان قراره وأن يجدد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من إصلاحات، وهي مدخل أساسي لأي دعم دولي. جالت دوريات لأمن الدولة على المصارف في الشمال وتدخلت لحل أكثر من إشكال بين المودعين وموظفي المصارف منعا لأي احتكاك وتطور سلبي للأمور. هذا ووقع إشكال اليوم أمام فرع بلوم بانك في الكونكورد الحمراء. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة تقضي بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 10 تشرين الأول 2022، كما تقفل يوم السبت في 8 من تشرين الأول جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم. ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 27,000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 34,000 ليرة والغاز 11,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 677,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 694,000 ليرة، صفيحة مازوت 810,000 ليرة، وقارورة الغاز 397,000 ليرة. في العراق سقطت 3 صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء، أحدها في محيط مبنى مجلس النواب، وأصيب ضابط وثلاثة من قوات الأمن، فيما صوت البرلمان العراقي على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية لاعتقال نشطاء في مخيم جنين في الضفة الغربية، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وبحسب الوزارة تم تسجيل 44 إصابة، بينها إصابات بالغة الخطورة. تتواصل الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في معظم المدن الإيرانية، فيما حذرت الشرطة من أن وحداتها ستواجه بكل قوتها المتظاهرين الذين يحتجون منذ 12 يوما على وفاة الشابة مهسا أميني. واشتدت المسيرات المناهضة ليلا في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى قابلتها قوات الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وتوقيف المئات، أبرزهم فائزة هاشمي رفسنجاني ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني بتهمة التحريض على الاحتجاجات. ودانت الخارجية الفرنسية القمع الإيراني العنيف للمتظاهرين في إيران، كما نددت باريس بتوقيف الصحفيين والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإيرانيين. من جهتها قالت الخارجية الألمانية أنها أبلغت سفير إيران رفضها استخدام العنف ضد المحتجين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا من جهته إيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية. على صعيد آخر، قال مسؤولون أكراد أن إيران شنت حملة قصف جديدة بطائرات مسيرة ضد قواعد حزب إيراني كردي معارض في شمال العراق. كما أعلنت تقارير صحية كردية عن ارتفاع ضحايا القصف الإيراني تحديدا في إربيل والسليمانية إلى 7 قتلى و28 جريحا. انضمت سلطات زاباروجيا الانفصالية إلى لائحة المطالبين بضم المنطقة رسميا إلى روسيا. وكان حاكم لوغانسك الموالي لروسيا طلب في وقت سابق من اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المنطقة رسميا، كما طلب حاكم خيرسون من الرئيس الروسي ضم المنطقة رسميا أيضا إلى روسيا. في غضون ذلك، أوصت السفارة الأمريكية لدى موسكو المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرة موسكو بسرعة، محذرة من احتمال احتجازهم في حال مشاركتهم في الاحتجاجات. في الخبر الأخير، تعقد مملكة البحرين ملتقى البحرين للحوار الذي ينعقد تحت عنوان حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، برعاية وحضور عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومشاركة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب. هذا الملتقى الذي سينعقد في 3 و4 من تشرين الثاني المقبل سيحضره أيضا أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.